تحية نورية نبعثها إليكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في محطتنا الخامسة من رحلتنا في كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم، والتي نستكمل فيها البحث في المقدمات التأسيسية لهذا المشروع الإلهي العظيم. وقد وصلنا إلى المقدمة الثامنة، والتي سنبحر معها في شروط نزول الإمدادات الإلهية في القرآن، فيمهد بخلاصة ما مر ويقول:
إن الإمدادات الغيبية، وبعد أن نسعى سعينا يمد الله بها من يشاء، لكن لذلك المدد شروطه. وفهم هذا الأمر مؤثر جدا في معرفة موقع الإمدادات الغيبية من مسألة الظهور، وتمكن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من تشكيل حكومة العدل العالمية.
وهذه بعض الشروط للنصرة والإمدادات الإلهية يستهلها بالشرط الأول، ألا وهو الصبر والاستقامة، فيشرح:
إن الله يحب الصابرين وهم في حصنه ومحل لمدده، يقول القرآن: والله مع الصابرين. ويقول في مكان آخر متحدثا عن أولياء الله: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال أيضا: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين.
ينتقل إلى الشرط الثاني، وهو نصرة دين الله، فيقول:
يعد القرآن الكريم نصرة دين الله ونصرة ولي الله من الشروط المهمة لإنزال المدد الإلهي. يقول تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
ومن ثم الثالث، الجهاد وقتال الأعداء.
في الحقيقة إن جبهات القتال أيضاً تعد مهداً لنزول المدد الإلهي، يقول سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم.
والرابع تقوى الله، فيقول:
إن أحد آثار تقوى الله تعالى التي تحظى بمكانة عظيمة في القرآن أنها، وبالإضافة إلى الآثار الأخرى التي تترتب عليها، تستجلب رحمة رب العالمين وعونه الخاص. يقول الرب الرؤوف في الآية 125 من سورة آل عمران:
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين.
فالشرط الخامس، الجهاد والسعي.
إن سعي الإنسان في القرآن الكريم علامة إخلاصه، وهذا الإخلاص هو الموجب لنزول المدد الغيبي. يقول سبحانه وتعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
أما الشرط السادس، الإيمان بالله.
حينما تحدث القرآن الكريم في سورة الكهف عن أحوال أصحاب الكهف، عد إيمانهم الأمثل سبباً لشمولهم بالعناية الإلهية الخاصة، بحيث قال:
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
يليه الشرط السابع، عدم موالاة الكافرين. يلفت المؤلف إلى أن
ثمة مسألة لافتة جدا يدعون إليها القرآن مكررا، وهي ألا نوالي الكفار إذا أردنا أن تعمنا الإمدادات الغيبية.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
وإلا فمن والى الكافرين وكله الله إلى نفسه ومنع عنه الإمدادات الغيبية، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
وننتقل إلى الشرط الثامن، وهو أداء التكليف. يصوب المؤلف فيقول:
إن وظيفتنا وفقا لتعاليم القرآن هي أداء التكليف، وبعدها نرتقب المدد، وهذا ما أشارت إليه الآية 93 من سورة هود، والتي تناولت قصة نبي الله شعيب عليه السلام في قوله تعالى:
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب.
نختم بالشرط التاسع، الاستغفار والتوبة. فيوضح لنا الكاتب أننا
عندما نقف مع القرآن الكريم نجد أن الاستغفار يجلب الرزق والإمدادات الغيبية. قال تعالى:
فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
وسنستعرض أكثر لهذه المسألة في فصل مقدمات الظهور الإنسانية، ونذكر لها موارد أخرى.
في المقدمة التاسعة في هذا الفصل نكشف الغطاء عن حقيقة الانتظار، الذي ليس ركوناً ولا تمنياً، بل هو حراك وعمل ومشاركة واعية في صناعة المستقبل. فيطرح عنوان حقيقة الانتظار في العمل على التمهيد، فيقول:
من المسائل التي تعنينا أكثر على بيان موضوع شروط الظهور التعرف عن كثب على مفهوم انتظار الظهور ولوازمه. فقد اهتمت الروايات عن المعصومين عليهم السلام كثيرا بهذه المسألة. روي عن أبي بصير أن الإمام الصادق عليه السلام قال ذات يوم: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت: بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا يعني الأئمة خاصة، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة، والانتظار للقائم. كما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول العبد الصالح فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة انتظار الفرج. كل إنسان حتى في حياته المادية إنما يحيا بالأمل وانتظار تحققه، وإذا ما خمد مصباح الأمل قعد عن المسير. المهم في البيان هو أن يعلم هذا الإنسان ما الذي يستحق الانتظار. كل الناس لديهم أمنيات وآمال، أما العاقل الفطن فهو من ينتظر السلام العالمي ويهتم بأمور جميع الخلق. قدر المرء على قدر ما يطلب، فأمنية الطفل لعبة، وكلما سمت روحه سمت آماله وأمنياته. وأعظم الناس من كان في انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأن انتظاره هو الأمل للعالم والخير العالمي والعدل العالمي والأمنية العالمية. كلما كان ما يطلبه الإنسان أحقر كان الإنسان أصغر، وكلما على قدر ما يطلب على شأنه. وانتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني انتظار جميع المحاسن والخيرات والقضاء على جميع القبائح والمساوئ. لكن لا بد في الوقت نفسه من أن نعلم أن الانتظار عمل، فقد جاء في الروايات أفضل الأعمال لا أفضل الحالات. إذن الانتظار عمل لا حالة سكوت وسكون. إن الإنسان الذي ينتظر مسافرا غاب عنه مثلا، والمزارع الذي ينتظر الثمار لا يهدأ له بال. ونحن المنتظرين لمولانا سلام الله عليه لا بد من أن يسانخ سلوكنا سلوكه عجل الله تعالى فرجه. فالمنتظر هو الإنسان العامل المجد.
مع استعراض جزء من المقدمة التاسعة نختم حلقتنا الخامسة، ونتوقف هنا لنتابع بحثنا في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.